مشاهدي الكرام، مشاهدي الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. بداية وقبل أن نبدأ في هذه الحلقة المباركة، نود أن نوجه الشكر للقائمين على هذه إدارة القناة الطيبة المباركة، وذلك لإقامة هذه الحلقة حسب طلب المشاهدين القناة. شكرا لكم وبارك الله فيكم. وكما وعدناكم أعزائي المشاهدين بإقامة هذه الحلقة التي أعدت تحت عنوان عاشوراء بين السنة والشيعة، ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الطيبة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الدمشقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، قبل أن نبدأ في هذه الحلقة الهامة، نتمنى منكم ولو كلمة في الحلقة السابقة، عن الحلقة السابقة الأولى من برنامجنا تحت المجهر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة الحلقة الماضية تضمنت أمورا بيناها، لكن ورد من ضمنها أمر لا بد من التنبيه إليه، وهو كان هناك رواية حول عائشة رضي الله عنها أنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي وهو بين سحرها ونحرها، وأنها أخذت تبكي عليه وتلتدم، والالتدام هو ضرب الخد بالكف.
هل هذه الرواية الذي رواها أعتقد ثائر أو شخص من العراق، علي من العراق تقريبا؟
الرواية أنا طبعا قلت أن فيها محمد بن إسحاق وهو كذلك، لكن هو مدلس، وقلت أنه عنعن الرواية. والحقيقة لما رجعت إلى المنزل وراجعت الرواية وجدت أنه قال حدثني، فإذا قال حدثني فقد انتفى التدليس من الرواية. لكن يبقى أن في الرواية نكارة، وقد ذكر أهل العلم ذلك. صحيح أنه قال حدثني، لكن محمد بن إسحاق إذا تفرد برواية تفرد بها وليس له متابع فيها والرواية منكرة، فحينئذ الرواية فيها إشكال. لكن أنا وجدت أن الشيخ الألباني رحمه الله قد حسن الرواية على ما أذكر. الشيخ الألباني حسن، قد حسن الرواية. فماذا نفعل الآن؟ نقول عائشة رضي الله عنها هي تصف ما فعلته بأنه كان سفها منها وأنه خطأ منها، وهي قد ندمت على ما فعلت
كما ذكرت هذا.
هي ندمت، وهي تصرح وتقول هذا يعني خطأ مني. فنقول لا يجوز الاحتجاج بفعل تاب منه فاعله ووبخ نفسه عليه. لا يجوز الاحتجاج. يبقى الاحتجاج الآن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من لطم الخدود وضرب وشق الجيوب ودعا بدعوى
الجاهلية.
وهذه الرواية رواها الشيعة. والرواية كان قد ذكرها أحد الشيعة
حتى تجلب الكتاب. فضيلة الشيخ الدمشقية، سؤال بخصوص هذه الرواية: هل السيدة عائشة رضي الله عنها حجة عندهم؟
هي ليست حجة. لا، هي ليست حجة.
طب أجل لماذا يستشهدون بهذه
الرواية؟ وللأسف الشديد هو طريقة استدلال هؤلاء متضاربة متعارضة.
هل هي للطعن؟ للطعن، هي للطعن على سبيل المثال؟
لا، هي هم يقولون أن هذا حجة الآن، أن عائشة رضي الله عنها هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعلت ذلك. فلماذا تنكرون علينا إذا كانت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلت ذلك؟ فنقول أولا لا يجوز الاحتجاج بفعل من ندم عن فعله. طيب إذا كان هذا فعل عائشة وقد ندمت عليه وصرحت في الرواية بأنها قد ندمت عليه، فلماذا تتمسكون بمثل ذلك؟ لماذا تحتجون بهذا؟ أليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة عندكم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذه الرواية يذكرها أحد من يدعون بأنهم اهتدوا، طبعا في هذا كتاب، الكتاب بعنوان ثم اهتديت.
نأخذ الكتاب.
نعم. هذا كتاب بعنوان ثم اهتديت، هذا هو. نعم. في هذا كتاب طبعا هذا المؤلف يقول أنه اهتدى، لكن لما اهتدى صرح بأن الصحابة ارتدوا. أنا ما أعرف أي يهود هذا، والله سبحانه وتعالى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني أيها الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا.
نعم.
لكن كيف واحد اهتدى إلى الحكم بردتهم والقرآن يقول يجعلهم علامة، نعم، على الهدى، ميزانا للهدى، فإن آمنوا بمثل ما أنتم به فقد اهتدوا. على كل حال في هذا الكتاب، نفتح طبعا الكتاب طباعة مؤسسة الفجر في لندن، المؤلف اسمه محمد التيجاني السماوي.
نعم.
لم يذكر الطبعة الأولى ولا الثانية، على كل حال يذكر أنه التقى محمد باقر الصدر على ما أذكر، التقى به وسأله لماذا يقول لماذا يبكي الشيعة ويلطمون ويضربون أنفسهم حتى تسيل الدماء، وهذا محرم في الإسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فأجابه الشيخ الصدر الحديث صحيح لا شك فيه.
هذا كتاب شيعي؟
نعم، هذا كتاب شيعي يقول الحديث صحيح لا شك فيه.
يعني هم يعارضون حديث النبي أيضا، حديث النبي.
نعم.
عليه
نعم. نعم. فعلى كل حال أردت أن أبين ذلك، وأردت أن أنبه إلى أني أتراجع عن قولي بأنه عنعنه، لأنه لم يعنعنه.
نعم.
وإنما حدث بالسماء، فلذلك أحببت أن أنوه إلى هذه الحقيقة. وتبقى الحجة هو ما قاله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن لا ننكر.
نعم.
أن الناس بعض المرات قد يصيبهم شيء من الجزع عند الموت.
بارك الله فيك على هذا
الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر رضي الله عنه، جعفر الملقب بالطيار، صار النساء يبكين كما في صحيح البخاري، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قال اذهب إليهن وانههن، فذهب فنههن فبقين يبكين، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب إليهن وانههن عن البكاء، فعاد ونههن عن البكاء فلم يستجيبوا. حينئذ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم احفر في وجوههن التراب. إذن هذا شيء ممكن يحدث، لكن هذا الجزع العابر هل يمكن يتحول إلى شعيرة وطقس؟ بل هذه الشعيرة حقيقة نحاول أن نبرر لوجودها في الإسلام، نجعل لها أي مبرر، مع أننا نعلم أنها ليست، أنها أمر مستورد.
نعم.
ليست من دين الإسلام. فالذي نراه الآن من التطبير وضرب الرؤوس حتى شج رؤوس الأطفال الصغار، ليس هذا من الإسلام في شيء، وليس هذا من الجزع العابر. معروف الجزع العابر يمكن أن يحدث. حتى عمر رضي الله عنه عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل عنده شيء من ذلك، يعني الإنسان في لحظة يعود إلى رشده
بشر،
لأن نعم. هذه اللحظة ثقيلة على النفس.
نعم.
ونحن لا نقول لا تحزنوا على الحسين، لكن نقول عندما تحزنون على الحسين لا تستوردوا طقوس الهند وطقوس النصارى وتأتون بها الإسلام، لأنه لو رجع الحسين الآن ونظر إلى ما يفعله هؤلاء الآن هل يرضيه ذلك؟ هل يرضى الحسين عما يفعله الناس باسمه؟ وهل الحسين أفضل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا علي رضي الله عنه، ما كان عندهم أحد أحب إليهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يجعلوا له شيء، يعني شعيرة مثل هذه الشعائر، لم يجعلوا لموته حدادا سنويا يلبس فيه ما وصفه الشيعة بأنه لباس أهل النار وهو الأسود. لماذا الحداد؟ لبس السواد من أجل الحداد. كل هذه الشعائر غريبة أجنبية عن الإسلام، وسوف نبينه إن شاء الله بتفصيل، لكن أحببت أن أعلق على الرواية التي أوردتها في المرة الماضية.
بارك الله فيك شيخنا عبد الرحمن الدمشقية. كذلك ننوه لأعدائنا المشاهدين بأن هذه الحلقة أعدت بناء على طلبهم بالتأكيد، كما تم ذكر بالأسبوع الذي فات، وهي تحت عنوان عاشوراء بين السنة والشيعة. فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدمشقية، هل ممكن أن تبين لنا ما هي فضائل عاشوراء، علما بأنك كما ذكرت هناك لطم وهناك ضرب وهناك أذى للنفس وهناك معارضة لحديث النبي، فهل ممكن أن تبين لنا هذه الفضائل، الفضائل الإسلامية الحقيقية؟
نعم، ورد في فضل صيام يوم عاشوراء أحاديث كثيرة، منها ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عنه فقالوا هذا يوم عظيم، هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، فنصومه شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أحق بأخي موسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وقال كذلك صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. إذن هذه فرصة كبيرة ليتأمل المشاهد الذي ينظر إلى هؤلاء الذين يعني ينشغلون حقيقة، يؤفكون يصرفون، كيف يصرفهم الشيطان؟ يصرفون عن صيام يوم يؤدي إلى تكفير سنة ماضية بكاملها، وهذا من فضل الله عز وجل، ولكن الشيطان قد صرفهم عن ذلك، فشغلوا عن ذلك بضرب أنفسهم والمسيرات الطويلة التي في الحقيقة أنا أعتقد أنها استبدلت بها هذه السنة، استبدلت السنة بهذه البدعة. فإذا صوم شهر رمضان عاشوراء هو فضيلة حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها ورغب بها، بل أمر بها في المدينة. فلما نزلت آية صيام رمضان تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك صيام هذا الشهر، ليس تركا بمعنى أنه يعني تركه بالكلية، بل ندب إليه بعد ذلك فقال من شاء صامه ومن شاء أفطره. طبعا قد يقول قائل أن هذا كلامكم وأن نحن لا نتفق مع ما تقولون. نقول إذا نرجع إلى وهذه الطريقة الصحيحة في الإلزام، إذا بينا للناس أمرا ورفضوه، أولا نبين ما عندنا في مصادرنا، هذه الطريقة المهمة في الإلزام، نبين ما عندنا من حق، فإن أبى المخالف قلنا له إذن لابد أن إن استطعنا أن نبين لك هذا الحق الذي نبينه من عندنا من مصادرنا، إذا استطعنا أن نبينه من مصادرك هل تقبل به ولا ما تقبل به؟ لا أن يكون الأمر كما يفعل البعض، لا يجد مثلا يعتقد شيئا معينا لا يجده من مصادره، وإنما يأتي إلى مصادرنا ويقول فضل هذا موجود عندكم. طيب أنت أصلا غير موجود عندك، كيف اعتقدت به وهو في مصادرنا؟ نذهب إلى الآن كتاب الكافي للكليني المجلد
نعرضه على الكاميرا بارك.
نعم، المجلد الرابع صفحة 86، هذا هو كتاب الكافي، كتاب الكافي للكليني المجلد الرابع صفحة 86. في هذا الكتاب ماذا يقول؟ وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة، هذا هو. طيب، وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة، نكمل الرواية الآن، أنا أقرأها، والخميس وصوم البيض، يعني الأيام البيض، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان، وصوم يوم عرفة، وصوم يوم عاشوراء، فكل ذلك صاحبه فيه بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
لمن يتبع هذا الكتاب؟
هذا كتاب للكليني الملقب عند الشيعة بثقة الإسلام، ثقة الإسلام. هذا الكتاب يعتبر عند الشيعة أفضل كتاب على الإطلاق، ماذا قال عنه صاحب كتاب المراجعات؟ هذا كتاب المراجعات للسيدة
نبي المشرف.
نعم، للأسف أنا سوف أقرأ الاسم الأول مع أني لا أحب هذه التسمية، لكن من باب الأمانة العلمية وأعتذر أن النسخة التي عندي قديمة شيئا ما. نعم، اسمه عبد الحسين، مش عبد الله، عبد الحسين، عبد الحسين الموسوي.
عبد الحسين،
نعم، عبد الحسين الموسوي. في هذا الكتاب نقرأ، يقول وأحسن ما جمع منها الكتب الأربعة التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم. الأصول يعني في عقائدهم، الفروع يعني في مسائل الأحكام. نعم، من الصدر الأول إلى هذا الزمان، وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها. متواترة، مضامين الكتب الأربعة كما يقول. أرجو من الأخ المخرج أن يركز، نعم، أن يعمل فوكس على الأسطر المعلمة بالأصفار حتى يتأكد من المشاهد الكريم من النص. طيب نكمل. وهي متواترة، الكتب الأربعة متواترة ومضامينها، يعني مضامين هذه الرواية، مضامين الأسانيد، لأنه إذا قال متواترة إنما يتكلم عن أسانيد الروايات.
نعم.
ثم عاد وقال ومضامينها، مضامين هذه الأسانيد مقطوع بصحتها، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها، وفيه 16199 حديثا، وهي أكثر مما اشتملت عليه الصحاح الستة بأجمعها. هذا ما قاله هذا. إذن نستنتج من ذلك أن هذا الكتاب، كتاب الكافي، متواتر، وهو الذي يقول لنا بأن صيام عاشوراء من شاء صامه ومن شاء لم يصمه، يعني بالخيار. في هذا الكتاب الفوائد الرجالية
لي
هو المؤلف اسمه السيد علي أبو الحسن، لكن وضع في مؤخرة الكتاب في نهايته كتيبا بعنوان الانتصار لصحة الكافي للإمام النائيني، وهو من كبار وأجلاء علماء الشيعة. هذا الكتاب الفوائد الرجالية، في هذا الكتاب يرد على من شكك في صحة كتاب الكافي. نعم، يقول الكليني وهو من عرفت شاهد بأنه لم يورد في كتابه من الآثار إلا ما كان صحيحا. لم يورد، طبعا هذه المقدمة مهمة، ليش؟ لأننا سوف نتعرض فيما بعد إلى كتاب الكافي، إلى كتاب الكافي. وأرجو أن لا يأتينا أحد ويقول هذه رواية عندنا ضعيفة، لأننا سوف نورد إشكالا آخر، وهو أن مؤلف كتاب الكافي، مؤلف هذا الكتاب يصرح بأن كتاب الله محرف. فإذا أورد علينا إشكالا بأنه لا يلزم أن يكون كل ما في الكافي صحيح، نقول من قواعد الإسلام التي خرمتموها وخالفتموها أنه ليس بحجة وليس بصادق وليس بثقة من يعتقد التحريف في كتاب الله، ليس بثقة.
هل يعلم فضيلة الشيخ، هذا سؤال مهم، عوام الشيعة الإمامية هل يعلمون هذا الكلام؟
لا، هو في الحقيقة هذا الكتاب هذا الكتاب الشيعة الإمامية، العوام الشيعة هم بين حقيقة هم مساكين، ويعني يخدعون، لا يذكر لهم عادة، يعني إذا قام الخطيب أو الواعظ أو المعلم لا يقول لهم هذا إسناده باطل وبالدليل من كذا وكذا، لا، لكن تستعمل هذه الطريقة في حق من ينتقد، لأنه يعرف أن هذا الكتاب معرض لكثير من الانتقادات، كثير جدا. ف فهو ماذا يفعل الآن؟ يقول هذا مثلا ليس كل ما في الكافي صحيح، مثلا على سبيل المثال، ونريد أن توسع، رواية أن القرآن الذي نزل به جبرائيل 13,000 آية، هذه رواية موجودة في هذا الكتاب، ونحن نعلم أن القرآن الذي بين أيدينا الآن 6,200 وشوي. طيب وين عندنا يعني حوالي 11,800 آية، وين اللي شو صار فيهم؟
تصريح من
هو يقول أنه نعم، فيقول العوام الشيعة ليس كل ما في الكافي صحيح. نقول لكن هناك من حققه و في كتاب مرآة العقول حوالي 25 مجلد على ما أذكر الآن،
نعم،
وذكر استدل بهذه الرواية وقال أنها صحيحة. طبعا إذا صحح وضعف لا يقول لماذا، وفي كثير من الأحيان يتعارض في تصحيحه وتضعيفه مع آخرين ممن زعموا أنهم حققوا هذا كده. ماذا يفعل الشيعة؟ صحيح ضعيف، بل يقول هذا صاحب كتاب مرآة العقول مجهول كالصحيح، وبعض المرات في بعض الأحاديث موثق كالصحيح. يعني طيب نحن فهمنا موثق كالصحيح ماشي الحال، بس كيف مجهول كالصحيح؟ يعني الموثق بيشبه الصحيح، يعني ممكن نتغاضى عنها، مع أن الموثق هو الصحيح، هو عينه، فكيف يكون مثل الصحيح مع أنه هو الصحيح؟ لكن المشكلة الكبرى أيضا الأعظم يعني أن يكون أن تكون الرواية مجهولة، والمجهول يعني صيغة المجهول هي تضعيف للرواية، فكيف يكون ضعيف كالصحيح؟ فحقيقة ما عند الشيعة من تخريجات لكتبهم إنما هو حذلقة وتلاعب، وليس في ذلك صادقين. طيب فعلى كل حال هذا في هذا الكتاب يؤكد هذا المؤلف أن كتاب الكافي للكليني كتاب صحيح. ثم يقول بعد صحة دعوى رجوع كلام الصدوق في أول الفقيه إلى إفادة أنه ما استخرج أحاديث كتابه إلا من كتاب من الكتب المفروغ عن صحة ما فيها والكافي وإن كان من جملتها، غير أنه مع التنزل فلا شبهة في الاطمئنان بأن ثقة الإسلام ما كان ليأخذ إلا من خصوص تلك الكتب، ولا يجمع إلا من تلك الأحاديث التي ادعى السيد المرتضى أنها صحيحة إلى آخر ما قال. ثم يقول بل ليس ترجع عندي، يعني دعوى عدم صحة الاستناد إلى حديث، إلا إلى وجه فاسد وقول ليس ببعيد عن الباطل. ثم قال آخر حاصلها أن أخبار كتبنا الأربعة مما كان يراها المحمدون الثلاثة قدس الله أسرارهم صحيحة أيضا. إذن هذه الكتب الأربعة كتب صحيحة عند النائيني، والنائيني من كبار مشايخ الشيعة. إذن نحن انتهينا من هنا وبينا أن هذه الرواية نعم من شاء صامه ومن شاء أفطر يعني في يوم عاشوراء، أن هذه الرواية عندهم صحيحة. فإن لم يعتقدوا بصحتها مع ذلك، يعني إذا يعني أصروا على أنها غير صحيحة، ماذا نفعل؟ نقول نحاول هنا الآن أن نبين أمرا آخر، وهو ما ورد هنا في هذا
يعني هم قد يتطرع الأمر ويعتقدون بأن هذه الرواية ليست صحيحة.
أي رواية؟ نعم ممكن، لكن عندنا هنا كتاب، بارك الله فيكم، أرجو من المخرج الكريم أن يعني يعمل كت على هنا. يقول الخوئي، والخوئي من علماء الشيعة المعروفين،
نعم،
يعني هو متخصص الآن في التخريج في التصحيح والتضعيف، في كتاب له بعنوان المستند في شرح العروة الوثقى الجزء الثاني، في هذا الكتاب يقول وأما الروايات المتضمنة للأمر واستحباب الصوم في هذا اليوم فكثيرة، هو يقول كثيرة، مثل صحيحة القداح. ماذا تضمن صحيحة القداح؟ يعني هذا الكتاب رسالة تتضمن الأحاديث الصحيحة، مثل صحيحة القداح، صيام يوم عاشوراء كفارة سنة، صيام يوم عاشوراء كفارة سنة. من يقول بذلك؟ الخوئي هو يقول بذلك. ثم قال بعد ذلك: وموثقة مسعد بن صدقة صوم العاشوراء التاسعة والعاشرة فإنه يكفر ذنوب سنة. احنا ما كذبنا عليهم، يعني هذه كتبهم. اذا كيف؟ طبعا يقول: وهو مساعد الاعتبار نظرا الى المواساة، يعني الصيام نظرا الى المواساة مع اهل البيت، مع اهل بيت الوحي، وما لاقوه في هذا اليوم العصيب من جوع وعطش الى اخره. ثم قال: فالاقوى استحباب الصوم في هذا اليوم من حيث هو كما ذكره في الجواهر. اذا معنى ذلك يؤكد ان في هذا اليوم صيام يوم عاشوراء مستحب، وهو الذي يوثق الرواية. طيب، إذا ماذا تأتى عندنا الآن؟ أن هذه السنة سبحان الله قد غيبت وأميتت. ليش؟ لأنه ما من بدعة يبتدعها الناس إلا وتصرفهم عن سنة كان الناس عليها قبلهم. الأمر الأخير تسمحوا لي، بارك الله فيكم، في هذا الكتاب أيضا نفس الذي يسمي نفسه بأنه مستبصر، في هذا الكتاب نفسه التيجاني، في هذا الكتاب، معلش اعذروني المنظر المجلد، أنا ما فهمته، وكأنها لوحة رسم من بيكاسو، ما أدري لماذا، واعتذر عن وضع حتى التيكت تسعيرة.
كم تسعيرته لو
نسيت؟ والله ليش بدك تشتري؟ سبعة ونص. طيب، في هذا الكتاب الشيعة هم أهل السنة. للأسف أنه يعني أنا ما أستطيع أني أفهم العلم، يعني أنا الحمد لله يعني أنا خطاط ورسام، لكن صعب أني، المهم أنه لن يستطيع أن يقرأه العنوان بالسهولة. لكن إذا فعلنا هذا ونظر المشاهد إلى كعب الكتاب سوف يجد هم أهل السنة، هم أهل السنة. نعم، في هذا الكتاب ماذا يقول؟ ويتبين لنا أيضا بأن أهل السنة والجماعة يحتفلون بيوم عاشوراء لأنهم اتبعوا سنة يزيد بن معاوية وبني أمية في احتفالهم بذلك اليوم، لأنهم انتصروا فيه على الحسين وأخمدوا ثورته التي كانت تهدد كيانهم. طبعا كلام إنشائي، ممكن أي إنسان أي مطن يتكلم بمثل هذا الكلام الذي لا أساس له ولا أرضية له، لا سيما وأنه يقول، والتاريخ يحدثنا في كثير من هذا الكتاب، دائما يقول التاريخ يحدثنا. يا عم التاريخ حدثنا أن عبد الله بن سبأ هو أول من أعلن الطعن في أبي بكر وعمر.
نلخص ما بدأته.
نعم، سوف إذن خليني أنا أقرأ الآن بسرعة. والتاريخ يحدثنا بأن يزيد وبني أمية احتفلوا بذلك اليوم احتفالا كبيرا حتى وصل إليهم رأس الحسين وسبايا أهل البيت، ففرحوا بذلك وشمتوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا يقبل. الرسول نصر، أصحابه نصر الدين، في هذا الوقت الذي تحدث فيه بهذه الطريقة كان الإسلام ينتشر حتى وصل إلى الصين، إلى أفريقيا، فتحت أفريقيا، هؤلاء يشمتون برسول الله، مش كلام غير مقبول. وتقرب إليهم علماء السوء من أهل السنة فوضعوا لهم أحاديث في فضل ذلك اليوم، وقد أمعنوا في الكذب عندما رووا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة فصادف دخوله إليها يوم عاشوراء، فوجد يهود المدينة صياما فسألهم عن السبب، قالوا: هذا اليوم الذي انتصر فيه المسلمون على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. ثم أمر المسلمين بصوم عاشوراء وتاسعاء مخالفة لليهود.
هذا الكتاب،
في هذا الكتاب الآن يقول بأن أهل السنة يصومون هذا اليوم تأثرا بأكذوبة وضعها بنو معاوية. نعم، وهذا كلام كذب. أولا نحن نتقرب إلى الله بالترضي عن الحسين رضي الله عنه، ونتقرب إلى الله عز وجل بالحزن على ما حصل له.
نعم،
لكن هذا الذي حصل له هو خير له، وهو في عالم خير مما نحن فيه.
نعم.
وهو شهيد بل سيد الشهداء باتفاق الفريقين مما لا شك فيه، هو سيد شباب أهل الجنة. نعم. لكن أن يقال بأننا نصوم هذا اليوم احتفالا أو كذا، أو أن هذا من تأثير بني أمية، هذا كله من الأكاذيب، لم يثبت ذلك. بل كما بينا أن مشايخ مصادر كتب الشيعة هي التي قالت ذلك، هي التي ذكرت ذلك في هذا كتاب الكافي، وهو أصح كتب الشيعة، صرح بأن من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطره. وبالمناسبة ثبت في عند البخاري ومسلم حديث عائشة على ما أذكر رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم هذا اليوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، لكنه وهذه مرحلة من مراحل صيام عاشوراء، أنه لم يكن يأمر بصيامه. المرحلة الثانية أنه كان يأمر بصيامه بعد دخوله المدينة. المرحلة الثالثة أنه تركه ليس تحريما، وإنما تركه فمن شاء صامه ومن شاء أفطره، بعد أن نسخ الوجوب من وجوب صيام عاشوراء إلى وجوب صيام يوم شهر رمضان.
بارك الله فيك شيخنا الدمشقية. نريد أن نأخذ فاصل إعلاني أعزائي المشاهدين، وانتظروا المزيد من الحقائق بعد هذا الفاصل القصير، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد فاصل قصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب من جديد بضيف الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الدمشقية، حياكم الله شيخ. فضيلة الشيخ الدمشقية، ما هي مراحل صيام أو مراحل صيام النبي في عاشوراء؟
نعم، نحن ذكرناها لعلك، يمكن ذكرناها قبل ذلك، أن المراحل هذه كانت المرحلة الأولى أنه كان يصومه صلى الله عليه وسلم من غير أن يأمر بصيامه.
نعم.
المرحلة الثانية أنه أمر به، كان يصومه ويأمر به. والمرحلة الثالثة أنه تركه لما نزل عليه صيامه آيات صيام شهر رمضان فتركه. ومن هنا نرى أن مثلا بعض الصحابة ترد روايات أنهم تركوا صيام هذا اليوم.
نعم.
وهنا الترك هنا لا يعني التحريم، هنا الترك لا يعني التحريم، بدليل طبعا هذه ليست قاعدة مضطردة، أن الترك لا يعني التحريم، لا، ليست قاعدة مضطردة.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال فمن شاء صامه ومن شاء أفطره، والمعول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعول عليه. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء صامه ومن شاء تركه، فيكون ترك ابن مسعود لصيام يوم عاشوراء يعني تركه يكون ترخصا، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعله يجعل الأمر مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر. الأمر وهذه المراحل يعني التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم.
هل يعتقد بها الشيعة الإمامية؟
لا، الشيعة لا يعتقدون بالصوم، سواء غابت عنهم هذه أم لم تغب. الشيعة الآن يركزون على قضية العزاء، مجالس العزاء والمسيرات الطويلة إلى كربلاء التي صارت عندهم كأنها أفضل من مكة. يحضرني هنا رواية، يعني أنا أعجب من هذه الرواية، يقول أن من زار الحسين فكأنما زار الله في عرشه. كنا قد ذكرنا هذه في كتاب كامل الزيارات،
من زار الحسين
نعم، يقول رواية عن زيد الشحام في كتاب طبعا كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولوي القمي، هذا الكتاب، في هذا الكتاب يقول بأن من زار، يقول بأن من زاره فكأنما زار الله في عرشه. ما قال زيد الشحام: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما لمن زار قبر الحسين عليه السلام؟ قال: كان كمن زار الله في عرشه. قلت ما لمن زار أحدا منكم؟ قال: كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن زيارة الحسين رضي الله عنه بمثابة زيارة رب العالمين. طيب ماذا عن زيارة مكة؟ ماذا عن زيارة مكة؟ أيهما أفضل؟ لا، زيارة كربلاء أفضل من زيارة مكة. ليش؟ لأن كربلاء أفضل من مكة.
هذا اعتقاد الشيعة الإمامية.
نعم، وقد أفتى بذلك السيستاني. نعم، اعترف وصرح بأنه ورد أنه بعد المقارنة بين كربلاء ومكة.
هل هذا يعتبر من الإسلام؟
هذا ليس طبعا الإسلام في شيء. على كل حال أن أكمل، بارك الله فيك، دعني أكمل الله يحفظكم. إذا من زار كربلاء أفضل من مكة. طيب، ولكن السؤال: لماذا كانت كربلاء أفضل من مكة؟ ألا يعتقد الشيعة بأن علي ولد في مكة؟ كان علي ولد في مكة داخل الكعبة، داخل الكعبة.
هذا اعتقاد.
يعني نعم، مفروض تفضل كربلاء على مكة. الآن الكعبة، ولد فيها علي رضي الله عنه، فلماذا فضلتموها؟ ولماذا يوجد شيء أفضل من بيت الله الحرام؟ وذكر الله بيته الحرام مرارا في كتابه، لكن لم يذكر شيء اسمه كربلاء. كيف يصير شيء أفضل من شيء بينه الله ورغب فيه، بل وأمر عباده أن 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 يذهبوا وأن يحجوا إليه؟ مش ممكن. لكن نجد دائما الترغيب عن زيارة البيت الحرام، الترغيب عن وليس بي، الترغيب عن الحج إلى بيت الله. انظر ماذا قال هنا، وهذا في كتاب الكافي أيضا، حينما قال جعفر الصادق: ألا تزور من يزوره الله؟ ألا تزور من يزوره الله؟ فقال بعد ذلك: والله بعدما قال لي هذا وددت أني لم أحج، لأنه قال له أنه أني ذهبت إلى مكة لأحد. فقال له: لماذا لم تذهب إلى كربلاء؟ ألا تزور من يزوره الله؟ يعني الله يزور الحسين، في الله نفسه بزور الحسين. فقال: فتمنيت لو أني ذهبت إلى كربلاء حججت هناك ولم أحج في مكة. هذا ما قاله هنا في هذا الكتاب، نفس الكتاب، كتاب كامل الزيارات، يقول: أما والله الذي لا إله إلا هو لو زرته لكان أفضل لك مما أنت فيه. فقال له: جعلت فداك أكل هذا الفضل؟ فقال: نعم والله، لو أني حدثتكم بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتم الحج. لو أخبرتكم بفضل زيارته لتركتم الحج. هذا هو النص، أبينه، استطاع الأخ المخرج أن يعمل عليه فوكس. لتركتم الحج رأسا وما حج منكم أحد. ويحك، أما تعلم أن الله اتخذ كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يتخذ مكة حرما؟ إن أرض الكعبة قالت: من مثلي؟ وقد بني بيت الله على ظهري، ويأتيني الناس من كل فج عميق، وجعلت حرم الله وأمنه، فأوحى الله إليها أن كفي وقري، فوعزتي وجلالي ما فضلت به فيما أعطيت به أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة، أو ما فضلت به فيما أعطيت به أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غمست في البحر فحملت من ماء البحر. ولولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا ما تضمنته أرض كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي افتخرت به. فقري واستقري وكوني دنيا متواضعا ذليلا. الله يقول كوني ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء، وإلا خسفت بك وهويت بك في نار جهنم. نعم جينا هذا كلام. هل يقال للناس للشيعة، هل يقول مراجع الشيعة للشيعة احذروا هذه الروايات؟ لا 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 أبدا. هذا كتاب كامل الزيارات، هذا الكتاب من 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 أعظم كتاب كتب الشيعة، من أفضل كتب الشيعة هذا الكتاب، ويقول ذلك. طيب لقائل يقول ربما هذه الرواية ضعيفة، أقول المعتمد والمتسالم عليه من الشيعة أنهم يحتجون بهذه المقارنة التي تجري بين مكة، بين الكعبة وبين كربلاء، والاستستاني فتوى بإقرار ذلك والموافقة عليه بأن كربلاء أفضل من مكة. بل وجدت هذه الرواية التي حرص عليها أحد كبار الشيعة والمسمى بجعفر السبحاني، يروي رواية عن الطوسي في بيان ثواب زيارة الحسين، يقول يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة وهو ضعيف في كتب الشيعة، عن أبي جعفر عليه السلام: من زار الحسين ابن علي عليهما السلام في يوم عاشوراء من محرم الحرام حتى يظل عنده باكيا ألقى الله عز وجل يوم يلقاه، مفروض يكون لقي الله، كأنه في خطأ في الله كما أراها ألقى،
نعم.
لقي الله عز وجل يوم يلقاه بثواب 2000 حجة و2000 عمرة و2000 غزوة. شو ما بده يجاهد؟ ما الذي يرغبه الآن أنه يجاهد في سبيل الله ويعمل عمرة ويعمل حج؟ لماذا؟ لماذا يحج ويعتمر ويغزو؟ زيارة واحدة لقبر الحسين تعدل 2000 حجة، 2000 عمرة، 2000 غزوة. ثواب كل غزوة وحجة وعمرة كثواب من حج واعتمر وغزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له أجر وثواب مصيبة كل نبي ورسول وصديق ووصي، قال وصي وصديق، وشهيد مات أو قتل منذ خلق الله الدنيا إلى آخر ما إلى أن تقوم الساعة.
فضيلة الشيخ عبد الرحمن، هذا كلام يعني نحس ببعض الخطورة منه.
بعض الخطورة؟
نعم.
المفروض إلا إنه الخطورة نحن كبيرة جدا.
لا نريد أن نقول
2000 حجة، 2000 عمرة، 2000 غزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتب له ثواب كل مصيبة أصيبها نبي ووصي وصديق وشهيد. ما هذا الغلو؟ أليس هذا يعني يسأل السائل ما السر وراء هذا الغلو لزيارة هذه القبور المشاهد، مشاهد يعني الأضرحة التي ذكر السيستاني؟ أنه ربما قيل أيضا أنها أفضل من المساجد، الأضرحة هذه أفضل من المساجد. ماذا نقول؟ هذا كلام عجيب جدا، هذا كلام غريب عن دين الإسلام. يصير زيارة ضريح قبر أفضل من الحج والعمرة؟ ألا تعلمون ماذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ماذا كانت مهمة علي رضي الله عنه كما ورد في كتب الشيعة؟ قال: ألا أبعثك، قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفع إلا سويته. هذه كانت مهمة علي، التي أوعز بها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من دين الإسلام أن تصير زيارة قبر؟ طبعا زيارة القبور مستحبة،
نعم
لكن أن تصير مقدسة إلى هذه الدرجة بحيث يصير الذهاب إليها، وهو حج، الذهاب إليها حج، بحيث يصير الذهاب إليها أفضل من زيارة بيت الله عز وجل. لماذا لم يذكر ربنا ذلك، هذا الأجر العظيم؟ لماذا لم يذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأجر العظيم؟ لماذا ما ذكره؟ إلا أن يكون ذلك من المبالغات والأكاذيب. طبعا هذه الرواية رد فيها على السبحاني، أتى بعدة طرق لإسنادها لإثبات أنها ثابتة، ولكن رد عليه، وهذا الرد عليه مستوفا في الإنترنت في 4 صفحات.
فضيلة الشيخ الدمشقية، أنا أرى من خلال هذه القناة المباركة أن توجه كلمة من القلب إلى القلب لعوام الشيعة الإمامية.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أقول لا شك أن موت الحسين رضي الله عنه يدمي القلوب، ولكن هي مصيبة، هي رزية، لكن الرزية الأعظم أن تنقلب هذه المناسبة إلى مناسبة يفضل عليها، يفضل فيها الحسين على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يا من أقمتم هذه الطقوس والشعائر، لماذا لا تفعلون الشيء نفسه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة؟ لماذا لا تفعلون ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام؟ ألا تعلمون أن هذه المصيبة هي أقل مصيبة من مصيبة تشويه دين الإسلام؟ طبعا لا أخفاكم أن غير المسلمين سوف ينتهزون فرصة هذا اليوم الغد وينشرون هذه المشاهد، المرئيات، الفيديو سوف تنشر في العالم الإسلامي، ولسان حال هذه المناظر التي سوف نعرضها لكم الآن يقول إياك أن تسلم، إياك، هذا لسان حال هذه المشاهد التي تعرض في الأقنية الآن. بالله عليكم، هل هذا مشهد حضاري؟ وأنا سوف أعرض شيئا من ذلك إن استطعنا، عندنا مجال الآن.
نستعرض هذه الأدلة بعد ما نأخذ الأخ أبو وليد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو وليد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري كيف الصوت، واضح؟
نعم واضح الصوت، تفضل أخي الحبيب.
السلام عليكم شيخ فاضل، إني أحبك في الله يا شيخ عبد الرحمن.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خيرا.
الله يعطيك العافية يا شيخ عبد الرحمن. يا شيخ عبد الرحمن، قبل فترة اليوم تفرجت إعادة للشيخ الكوراني، فهو يتكلم عن الشجرة الملعونة، فيقول الشجرة الملعونة هم بني أمية على حسب الدعاء. فسأله أخ من فلسطين وقال له هل تشمل هذا عثمان بن عفان؟ إذا كانت تشمل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكيف الرسول زوج ابنتيه لعثمان بن عفان؟ فرد عليه فقال إن نبي الله لوط زوج من، عندما دخل الملائكة وبلغوه عن عذاب قوم لوط، دخلوا عليه قوم لوط فقالوا هذا لبناته فزوجهم بناته، فقال هذه نفس هذه، يعني يتقي شرهم. ما أدري إيش رأيك في الكلام هذا، أبغاك ترد عليه يا شيخ عبد الرحمن.
بارك الله فيك يا أبو وليد. طيب حياكم الله. تفضل شيخنا عبد الرحمن.
الحمد لله رب العالمين. أولا وصف بني أمية بالشجرة الملعونة، هذه من روايات اسمه أحمد، أنا حالا أستحضر اسمه الآن، سوف أنا أبحث عنه الآن. أحد رواة هذه الرواية هو من السكارة، سكير راوي هذه الرواية. طبعا سوف أتي بالرواية الآن. نعم، أحد رواة هذه الرواية هذه
التي تقول الشجرة الملعونة هم بني أمية.
أي نعم نعم، ذكر هذه الرواية أحمد ابن الطيب. أحمد ابن الطيب قال عنه الحافظ ابن حجر: كان يرى رأي الفلاسفة وأنه قتل سكرانا سكير. وخير ما يفسر به الوارد بالوارد. شجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. أما إذا رب العالمين بده يذكر أناسا فاسقين فاجرين منافقين، لا يقول إلا الشجرة الملعونة في القرآن، ثم يخفى ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزوج ابنتيه من أموي وهو عثمان بن عفان. ليس هذا فقط، بل إنه يتزوج رملة أم حبيبة. أم حبيبة من هي أم حبيبة؟ ابنة أبي سفيان، أخت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. مش أنتم بتقولوا أن النبي لا يخفى عليه الشيء؟ ألم يكن يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ما سوف يكون من شأن معاوية؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يجتمع رسول الله وعدو الله في مكان واحد في بيت ابنته، ولذلك رفض أن يتزوج علي على فاطمة، يتزوج من ابنة أبي جهل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه من بني أمية، وتزوج من بني أمية. ما أدري هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتضي شيئا لا ترتضونه أنتم؟ هذا كله من الأكاذيب. إذن الشجرة الملعونة بارك الله فيكم هي شجرة الزقوم. أما تفسيرها بالشجرة الملعونة فقد رواها سكران قتل سكرانا، اسمه أحمد بن الطيب.
نتمنى أن يكون الضيف أبو وليد من المملكة العربية السعودية قد نال جوابا شافيا، ويسعدنا أيضا أن نتشرف بأن نستضيف ضيفا آخر عزيز علينا، الأستاذ الدكتور أحمد بن سعد حمدان الغامدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدكتور أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور أحمد، تسمعنا؟ فصل اتصال، إن شاء الله يعاود لاحقا. ناخذ الدكتور أنس من العراق. دكتور أنس من العراق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور أنس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، إننا كنا شيعة وتسللنا أنا وأهلي جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى.
ما شاء الله.
ونحن نسكن في جنوب العراق.
ما شاء الله.
ولكن مأساة يا أخي، وأني أناشد كل الدول الإسلامية وخاصة الحكومة العراقية الجديدة لكون هناك يعني في مساجدنا الآن، مساجد السنة في جنوب العراق، يضعون مكبرات الصوت واللطميات أمام مساجد آل السنة.
كان الله في عونه.
حتى يصلي. آمين يا رب. حتى يصلي في المسجد لا يستطيع الخشوع في صلاته من كثر اللطميات اللي وضعيها. وحتى أن يعني سووا المسجد كسوق لبيع النعود. يعني وضع النعود أمام المساجد ويسووا سوق. وحاطين تلفاز طبعا قنوات شيعية أمام المسجد ومكبرات الصوت داخل الحرم. فأنا أناشد طبعا، أناشد يعني الحكومة هاي اللي تشكلت الجديدة أن يضعوا حد، يعني خلونا بحريتنا، خلونا بحالنا. وكما أن في منطقة البصرة طبعا في الزبير هنالك إيران احتلت بيوت أهل السنة، يعني هجروهم وقسمهم قتلوا وأخذوا بيوتهم وسكنوا إيران. يعني هسه الزبير هي الأغلبية السنية وأكثرها إيرانيين ساكنين في هذه المنطقة وأخذوا بيوتهم للأسف الشديد.
دكتور أنس،
مبارك الله فيكم.
دكتور أنس، نعم. تسمعنا؟ حضرتك أقسمت بالله بأنك كنت شيعيا.
نعم.
حقيقة بعد الكلام الذي وجهه فضيلة الشيخ الدمشقية لعوام الشيعة الإمامية، ك
كلام مؤثر. أكثر العوام يجهل هذا الأمر الذي يقع في أم كتبهم. أنت كرجل كنت شيعي من أسرة شيعية، ماذا تريد أن توجه كلمة لعوام الشيعة الضالين على هذا المعتقد؟
طيب، إن شاء الله.
فضل.
طبعا أول شيء نرجع للقرآن الكريم، وأنا أريد أسأل الشيخ اللي جالس ويجاوب هو، وكل واحد يفكر بعقله ويشوف معنى هذه الآية. هنا تقول الآية: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ذولا مو أصحاب الفيل اللي اجوا يهدمون الكعبة، صح يا شيخ أم خطأ؟
أصحاب الفيل الذين جاءوا وهدموا الكعبة، هل صحيح أم لا؟
نعم
نعم صحيح يا دكتور أنس، أكمل تفضل.
نعم. طيب، لو كانت عقيدة أهل السنة باطلة وعلى ضلال، كيف الله سبحانه وتعالى يخليهم في المسجد الحرام في مكة المكرمة؟
بارك الله فيك دكتور أنس،
استدلال طيب وجزاك الله خيرا، كلام طيب. استدلالك في محله.
مقام الصلوات. نعم، ولكن هذا السؤال أوجهه كل شيعي وخلي يفكر كل شيعي. هنا من أجل المشركين والله أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
نعم.
فكيف إذا كانت السنة على خطأ كيف الله يخليهم بيته؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
الله العلي القدير أن يثبتنا وإياكم أجمعين يا رب العالمين.
دكتور أنس، هل متبقي أحد من عائلتك على المذهب الشيعي والمعتقد الشيعي؟
الحمد لله. الحمد لله. كلنا أصبحنا أهل السنة ما عدا والدي طبعا.
الله المستعان.
والدي تركنا يعني هجمنا لكوننا تسللنا، هذه حقيقة وصراحة. وليس هذا فقط، في هذا العاشور يعني جاء تهديد إلى أهلي إذا ما يلبسوا أسود وإذا ما يشغلوا لقميات يقولون عنهم يعني يقتلون أهلي يعني.
الله المستعان.
يعني بغير محافظة مهجر وأهلي بغير محافظة، وكنت عثم البارح حقيقة وشفت هذا الشيء يعني ما تحملت، خرجت وسافرت إلى مكان. وهذه حقيقة حقيقة حقيقة. وكلمة أخيرة أقولها للشيعة: لا يوجد عند الشيعة مسجد في العراق، بل كل حسينية أهل البيت. طيب، سورة الجن تقول: وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أين مساجدكم؟ كل حسينيات لضم، وهناك أمور أخرى تقام في الحسينيات والله المستعان. والله والله يا أخي، هناك أشخاص كثيرين في الجنوب سب للصحابة علني، ما حد يحاسبهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن كلمة أخيرة أوجهها إلى الحكومة العراقية الجديدة: الله الله بالسنة العراق. والله يعني إحنا مظلومين، أصبحنا مظلومين، احتلوا مساجدنا وحتى اللحية ما نقدر نربي اللحية. أي واحد من أهل السنة يربي اللحية قالوا عليه إرهابي لوهابي، خلاص يعتقل. هذا حقيقة. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك
دكتور أنس، نسأل الله العلي القدير أن يبارك بك ويثبتك.
أنا عندي إضافة كلمة بس.
تفضل.
لما قاله الأخ أنس.
نعم
نعم. أقول أزيد على ذلك، تصوروا بارك الله فيكم لو أن هؤلاء صارت لهم الولاية على الحرمين.
الله أكبر.
شو كان صار بالحرمين الآن؟ ماذا يحدث؟ تنتشر البدع وتنتشر الشركيات. في الوقت الذي يذهب الناس في الحج يقولون لبيك اللهم، نرى هؤلاء يرفعون شعارا آخر لغير الله عز وجل، يستعملون لفظة التلبية لغير الله سبحانه وتعالى، وهذه ظاهرة ليست إسلامية. بالنسبة بارك الله فيكم للسؤال الذي سأل، أنه أنا نسيت أن أعلق على قوله، قول لوط عليه الصلاة والسلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فكأنه قال لهم: عليكم ببناتي. النبي هو أبو القوم ونساؤه أمهات القوم.
نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، وهذا رواه أبو داود بإسناد صحيح. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، وعلى ما أذكر الشيخ صححه، نعم الشيخ الألباني صححه في مشكلة النصابة. ليس هذا فقط، بل ورد في حديث صحيح أيضا عن بشر بن عقربة أنه حين توفي أبوه وكان صغيرا أنفاك، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن أكون أنا أباك وعائشة أمك؟ أما ترضى أن أكون أنا أباك وعائشة أمك؟ وهذه الرواية رواه البيهقي بإسناد صحيح. واعترف الشيعة أن النبي بمنزلة الوالد لأمته كما ورد في كتاب الأربعين للشيرازي. ومن هذا الباب قال الشيعة بأن لوط عليه السلام عني به أزواجهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو أمته. كذلك قال أخوئي في تفسير معجم البيان: وقيل أراد النساء من أمته لأنهن كالبنات له، فإن كل نبي هو أبو أمته. وورد ذلك في كتابه تفسير مجمع البيان المجلد الخامس صفحة 314.
كلمة عاجلة للدكتور أنس باختصار شديد، ماذا تقول؟
كلمة مني أنا أقول: أثبتوا واصبروا وصابروا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكم فرجا. فإن هذه الكلمات حقيقة ألمتني، بالإضافة إلى ما يؤلمني من أخبار إخواننا وأحبابنا الذين لا صوت لهم يسمع. كثير ممن ظلموا في بقاع الأرض، سواء كانت من الأراضي الإسلامية أو التي احتلت واغتصبت، سمعنا لهم صوتا ورأينا لهم باكيا، لكن هناك صوت لم يسمع وليس له باك، ألا وهم إخواننا في الأحواز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يجعل لهم فرجا مما يعانونه.
بارك الله فيك شيخنا عبد الرحمن الدمشقي. نأخذ من جديد الدكتور أحمد الغامدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياك الله يا دكتور أحمد.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
وفيكم بارك الله. يعني نعرف بعد المشاهدين دكتور أحمد أستاذ بالعقيدة والدراسات العليا بجامعة أم القرى.
الله حياكم الله دكتور. السلام عليكم.
حياكم الله دكتور أحمد.
حياكم الله يا دكتور أحمد.
الله يبارك فيكم.
يا أهلا وسهلا. تفضل دكتور أحمد.
حياكم الله على كل. نحن الآن يعني نستمع إلى هذه الحلقة المباركة التي تستضيف فيها الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن وفقه الله.
بارك الله.
جاهز بهذا الطريق نسأل الله أن يجيبه ويسدده ويوفقه.
نعم.
وأحييك وأحيي الإخوة المشاهدين جميعا.
جزاك الله خير.
حقيقة هذه الآن الحادثة وهذه هذا الموسم الذي ابتدع في دين الله عز وجل من هذه الطائفة، وليس له دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من تاريخ الأمة. ليس الهدف منه في الحقيقة هو الحزن على الحسين، إنما الهدف فيه تفريق الأمة.
نعم.
وإظهار الأمة في حزبين، حزب يبكي على أهل البيت وحزب لا يبكي على أهل البيت.
نعم.
ويعني ربما يعلنون أن أهل السنة وأن بقية الأمة الإسلامية، لأن الآن الذي المخالف للطائفة الاثنى عشرية ليس أهل السنة، بل هم يقابلون الأمة الإسلامية بكاملها، يعني طائفة وأمة.
نعم.
فالأمة الإسلامية بكاملها تحب أهل البيت وتحزن لأحزانهم، ولكنها لا تبتدع. وإلا فإن الحسين رضي الله عنه قتله لم يحبه أحد من المسلمين أصلا، بل قال ابن تيمية رحمه الله: لعن الله من قتله ومن أمر بقتله ومن رضي بقتله.
آمين.
إن قتل الحسين جريمة لا شك في هذا.
نعم. نعم.
لكن ليس القضية قضية قتل الحسين رضي الله عنه، الحسين الآن في جنات النعيم.
نعم.
ومن كان في جنات النعيم لا يبكى عليه.
نعم.
الحسين قد بلغ مقصده وهو إرضاء الله عز وجل والوصول إلى جنات النعيم، فهو شهيد، مات شهيدا، وهذه أعلى درجات الموتات أو الموت عند المسلمين. الحسين رضي الله عنه قد بلغ هذه الدرجة، ونحسبه إن شاء الله في جنات النعيم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: الحسن والحسين
هما سيدا شباب أهل الجنة. كما نعلم بأنه لديك بحوثات حول عقيدة الشيعة الإمامية، وأعتقد أنه لديك إصدارات كتب عديدة، فهل ممكن أن نوجه لك سؤال بارك الله فيك؟
تفضل يا الشيخ مصطفى.
هل يوجد في دين الله عز وجل تشريع بإقامة مواسم للعزاء والبكاء؟ أعيد السؤال أو واضح السؤال؟
واضح، يعني أصلا لا يعرف لا في الإسلام ولا في بقية المذاهب أنهم يقيمون أفراحا، يقيمون مناسبات للبكاء والعزاء.
نعم.
وإنما الإسلام فيه دين، فيه عيدان للفرح، عيد يفرح المسلم به بعد أداء صيام شهر رمضان المبارك.
نعم.
وعيد يفرح المسلمون فيه بعد أداء نسك الحج، هذان عيدان. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا عيدين فرح. وأما الأحزان ليس فيها تشريعات حزن، ولو كانت الحزن مما يشرع له لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك، فقد مات عمه حمزة في غزوة أحد ولم يشرع له في العام الثاني ولا الثالث، لأنه قتل في غزوة أحد في بداية الإسلام في بداية الهجرة في العام الثاني أو الثالث، ولم يشرع له موسما للبكاء. وماتت كذلك يعني مات ابن عمه جعفر وكذلك لم يشرع له موسما للبكاء، ومات ابنه إبراهيم عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع مواسم للحزن مع أنه قد حدث في عهده الأحزان صلى الله عليه وسلم. ثم كانت المصيبة الكبرى ومات النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يشرع المسلمون ولا أحد من آل البيت يوما يبكون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشرع المسلمون يوما على أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولم يشرع بكاء على علي بن أبي طالب وقد استشهد رضي الله عنه. الحقيقة هذا لا يعرف في دين الله عز وجل، إنما في دين الله الصبر عند المصائب. والإسلام قد كمل، فأي تشريع يأتي الآن من شخص فهو استدراك على الله عز وجل. فإن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام قد كمل ولم يأتي فيه تشريع بهذه المسائل. الذي يشرع الآن يستدرك على الله عز وجل. فإذا لا يوجد في دين الله، بل كما ذكر الشيخ عبد الرحمن قبل قليل بعض النصوص الشرعية في مواجهة الأحزان والنهي عن النياحة والتحريم، تحريم اللطم وتحريم النياحة، هذه كلها في دين الله عز وجل لها نصوصها الثابتة الصحيحة. فإذا ليس في دين الله تشريع للحزن، بل هؤلاء قد استحدثوا موسما واستحدثوا مكانا وهو الحسينيات، يعني جعلوا هذا المكان للحزن. الحقيقة تعجب أن الحسينيات أكثر من المساجد التي فيها عبادة الله عز وجل، والله تعالى لم يشرع ولم يأذن بإقامة بيوت غير بيوته غير المساجد، كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، ما أذن لبيوت أخرى أن ترفع. فأولئك معاندون لله عز وجل، رفعوا بيوت أخرى وهجروا بيوت الله عز وجل. فإذا هذه الحقيقة أمور ليست في دين الله بل مناقضة لدين الله عز وجل.
طيب هل يوجد دكتور أحمد؟
نعم.
سؤال آخر معلش نطمع بكرمك يا دكتور أحمد، بارك الله فيك. هل يوجد في كتب الشيعة الإمامية، هل يوجد في كتب الشيعة الإمامية تشريع أو دعوة إلى هذه المواسم؟
في الحقيقة أن هناك
باختصار دكتور أحمد لو سمحت.
نعم
فضل.
نعم.
نريد الإجابة بارك الله فيك ولكن باختصار لأجل الوقت.
جميل
فضل.
روايات الشيعة كثيرة وروايات الشيعة متناقضة متضادة.
نعم.
والذي يقف على كتب الشيعة يرى العجب، لا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة أبدا.
نعم.
فحديث يشرع وحديث يحرم، حديث يبيح وحديث يحرم، حديث يأمر وحديث ينهى. لكن هناك روايات كثيرة في كتب الشيعة مسندة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإلى الأئمة الذين جاءوا من بعده ثم يزعمون، كلها تحرم مثل هذا العمل. وسأقرأ عليك نماذج منها فقط ليس كلها. فقد أسندوا إلى علي رضي الله عنه في كتاب بحار الأنوار والوسائل ومستدرك الوسائل والخصال.
نعم.
أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والنياحة. طبعا هذا نص منه قليل في كتب السنة، لأن الشيعة أصلا يعني سطروا على كتب على روايات السنة وضعوها في كتبهم وزادوا في بعضها وحرفوا في بعض الآخر. وفي كتاب الكليلي نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهو وصف السيدة فاطمة رضي الله عنها، قال إذا أنا مت فلا تخمشي وجها ولا تنادي بالويل ولا تقيمي علي نائحة. وكذلك عن الصادق أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الظنة عند المصيبة ونهى عن النياحة والاستماع إليها، ونهى عن استماع النساء للجنائز إلى آخره.
نختم دكتور أحمد.
نعم.
نصف دقيقة نختم بها بارك الله فيك.
طيب.
فضل.
إذا هذه بارك الله فيك. قضية الآن السواد، مثلا لبس السواد كما ذكر الشيخ عبد الرحمن. الآن يلبسون السواد، وفي كتبهم أنه نسب إلى علي يعني في كتاب من حضره الفقيه أنه قال: لا تلبسوا سوادا فإنه لباس فرعون. وكذلك لأبي عبد الله عليه السلام قال: شخص يصلي في القدس والسوداء، فقال: لا تصلي فيها فإنها من لباس أهل النار. وهذا في الكافي. فإذا هناك روايات كثيرة تحرم هذا العمل في كتب الشيعة. فكان ينبغي عليهم إذا كانوا أتباع على البيت كما يزعمون، مع أننا نحن نؤكد أن الروايات المنسوبة إلى أهل البيت لا يصح منها شيء من خلال المنهج العلمي، سواء كان منهج الشيعة أو المنهج، لكن هذه في كتبهم، ولكنهم عاندوها وخالفوها واستحدثوا هذه البدع التي آذوا بها المسلمين وآذوا بها أجسادهم. فنحن يعني نتوقع على أن يهديهم وأن يردون الحق إنه سبحانه.
دكتور أحمد بن سعد حمدان الغامدي، أستاذ العقيدة والدراسات العليا بجامعة أم القرى، بارك الله فيك وشكرا لهذه المداخلات الطيبة، ونسأل الله العلي القدير لنا ولكم التوفيق. شكرا يا دكتور أحمد. السلام عليكم شيخ دمشق. تفضل.
جزاكم الله خيرا دكتور أحمد، وفق الله وإياك. في بس النص الذي أتيت به من كلام السيستاني أردت أن أوكله في المسألة رقم 562، يقول: تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام، بل قيل إنها أفضل من المساجد.
سبحان الله.
ولذلك صدق ابن تيمية حينما وصفهم بأنهم يعمرون المشاهد ويهدمون المساجد، يعتنون جدا بالمشاهد لكنهم يهدمون المساجد. كيف يهدمونها؟ يعني مش ما فعلوا بمسجد أم الطبول مثلا اللي كان اسمه بالعراق مسجد ابن تيمية، وساومهم أهل السنة ووافقوهم على تغيير الاسم، لأن الاسم يحدث عندهم حساسية كبيرة جدا، حتى إنهم ارتضوا يعني وافقوا أهل السنة. طبعا مرغمين شو بدهم يعملوا إنه يغيروا الاسم، لأنه اسم ابن تيمية ما بينسب أبدا، في حين بقي اسم أبي لولو المجوسي كما رأيناه منذ عدة أيام.
نعم
بقي الضريح و يلعن فيه
الضريح الذي يلعن بهم يلعن فيه الصحابة.
نعم.
رضي الله.
قال: وقد روي أن الصلاة عند علي عليه السلام 200,000 صلاة.
نعم.
200,000 صلاة. الآن سوف نتكلم عن فتاوى علمائهم في التطبيق.
نأخذ اتصال الشيخ يوسف من الأردن، ومن ثم نستكمل هذه الفتاوى بارك الله فيك.
طيب.
الشيخ يوسف من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
تحياتنا الطيبة والمباركة لك وللشيخ عبد الرحمن.
الله يرضى عنك.
حفظكم الله.
يا أهلا وسهلا.
إخواني الكرام، لحقيقة يعني الله سبحانه وتعالى يعني يقول في كتابه العزيز: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هؤلاء القوم إذا نظرنا إلى عقيدتهم، وحتى الذين يعني ليسوا من الغلاة، تبكون بالله سبحانه وتعالى، وأنهم بالعكس يفرحون عندما يذكر غير الله عز وجل ويستعان بغير الله سبحانه وتعالى. لكن إذا ذكر الله سبحانه وتعالى ودعي اشمأزت ونفرت قلوبهم واسودت وجوههم والعياذ بالله، وكأن التوحيد يعني آفة تقع على قلوبهم. والسبب في ذلك يا إخواني الكرام أن لهم بذلك
للأسف الشديد الشيخ يوسف تم القطع أو عنده خطأ بالاتصال. عموما الشيخ يوسف من الأردن بارك الله فيك، كلام طيب، ونتمنى أن نستمع صوتك مرة أخرى. تفضل فضيلة الشيخ.
طبعا هو الآية التي استدل بها آية عظيمة جدا، وما وهناك آية أخرى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني يثبت لهم إيمانا لكن مع شرك، لا يحصل لهم هذا الإيمان إلا مع شرك. ليش؟ لأنهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، مع أنهم يعتقدون بخالق واحد. لا يوجد عند المشركين اعتقاد بوجود خالقين رازقين، لا، خالق واحد. لكن ما معنى الآلية هنا؟ يقول أهل اللغة مثل ابن منظور وغيره: آلهة يأله ألوها أي فزع إليه في شدته وحاجته. يعني التأليه هنا عبارة عن اللجوء، تأليه الله لجوء إليه عند الشدة والفزع، توجه التجاء إليه سبحانه وتعالى. لكن هذا التأليه صرفوه إلى غير الله، ما منعوه لله، لكن قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، لكنهم اعترفوا بأنه لا خالق لا رازق لا رب إلا الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فإذا فاشمئزاز قلوبهم هنا لماذا؟ لأنه يدعى الله وحده، مش أنه اشمئزت قلوبهم لأنه دعي الله، لا 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 لا، لهم يدعون الله لكن مش وحده، بدليل انظر بعض المرات الناس لا يعرفون حقيقة أبسط معاني الآية. في بعض المرات هناك آية، أو عفوا إذا قلت ذلك يعني تفوتهم، مثل قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. الآن الذي يقرأ هذه الآية يظن أن الآية متعلقة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
نعم. لا،
هذه متعلقة بأبي جهل، لأنه في ليلة غزوة بدر، يعني قبل ليلة من هذه الغزوة، كان يرفع يديه ويدعو الله: اللهم إنه أقطعنا الرحم، يدعو الله أن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إنه أقطعنا الرحم وأصابنا بالبلاء وكذا وكذا، فإن واجهناه غدا فانصرنا، فافتح علينا يا رب. يطلبون الفتح يعني النصر من الله، فقال الله له ردا على أبي جهل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وهذا فيه حقيقة ازدراء بأبي جهل، ازدراء بأبي جهل: جاءكم فتح النبي، الفتح هذا فتح الله لنبيه قادم في طريقه إليكم. إذا أبو جهل وغيره كانوا يدعون الله عز وجل لكن ليس وحده، ليس وحده. فماذا نقول عن هؤلاء الذين حقيقة صار دعاء غير الله شعارا لهم، صار دعاء غير الله شعارا لهم. النصارى يقولون يا عبرة، هؤلاء يقولون يا زهرة، النصارى يقولون يا مسيح، هؤلاء يقولون يا حسن، إلى آخره. في الحقيقة أريد إذا تسمح لي، هل في اتصالات؟
فضل شيخنا أكمل.
طيب، هنا نريد أن نتكلم عن مشروعية هذا العمل، هل هذا العمل مشروع ولا غير مشروع. قبل ذلك أود أن ألفت انتباه الإخوة الكرام، معلش يسمحوا لنا، أنا أقول أتوجه بهذه الكتابة إلى الذين يعرفون يقرؤون الإنجليزية، لأن هناك ملفات بالإنجليزية موجودة في اليوتيوب، لو الأخ يعمل فوكس عليها. نعم. Self-flagellation punishment، Self-flagellation punishment، أو
Good Friday،
Self-flagellation أو Good Friday أو Holy Week. لو كتبتم هذه الكلمة self-flagellation أو flagellation أو flagellated، سوف تجدون شعائر وطقوس الشيعة يمارسها النصارى، وهي غير معروفة عند النصارى كما اشتهرت عند الشيعة الآن، لكنها موجودة عند النصارى أبدا. وسوف أعرض فيديو في ذلك، عندي صور، عندي ملفات فيديو سوف أعرضها.
قد رأينا أثناء الفاصل إلى طفل حقيقة مؤثر.
نعم.
وأريد أن أنوه على كلمة أيضا إذا تسمح لي شيخنا عبد الرحمن.
أثناء كلامك أنا ودي الأخ المخرج يعرض بعض الصور.
نعم.
فضل.
إن شاء الله يعرض الصور المخرج. المسألة التي نتكلم عنها الآن فضيلة الشيخ عبد الرحمن.
نعم.
ونحن نوجه كلامنا إلى عوام الشيعة الإمامية. ولا شك بأن علماء الشيعة الإمامية أو مشايخ الشيعة الإمامية يستمعون إلى هذا النقد، يستمعون إلى الحقائق. أين هم؟ أين هم؟ ما موقف علماء أو ما موقف عوام الشيعة الإمامية من علمائهم؟ طب كيف يثبت هذا العالم
أو هذا الشيخ الذي يمثل هذه الطائفة أنهم على حق. طب لما لا يكذبنا؟ لما لا يخرج الآن ونستقبل، ونحن على استعداد من قناة وصال أن نتحمل التكاليف الاتصال، نحن نتصل عليكم. حقيقة مناظر مؤثرة التي رأيناها، مناظر مؤثرة جدا. هل يعقل؟
لا، هذه دعوة في الحقيقة، هذه دعوة إلى الانصراف عن الإسلام. هذه الصور، وهناك صورة تعتبر الصورة رقم واحد، أنجح صورة التقطتها وكالة أعتقد اليونايتد بريس، وهي عندي الآن الصورة أعرضها لكم الآن. هذه الصورة أنجح صورة تعتبر الآن. هذه الصورة بارك الله فيكم، صورة الطفل يبكي وهو خائف، والسكين بيد أبيه، والأب يأخذه الحماس، يعني يشعر بالنشوة، حتى الأم تشعر بالنشوة والسعادة. ما هذه الممارسات؟ هل هذه ممارسات إسلامية؟ هذا تشويه دين الإسلام. لكن النصارى الآن في غفلة عن البقية الباقية القليلة من هذه الممارسات التي نجدها في مكسيكو، في البرتغال بعض المرات، في الفلبين بكثرة. هذه ممارسات لا تزال موجودة، هذه ممارسات قديمة. ولو أنكم ذهبتم إلى هذه الكلمة التي كتبتها لوجدتم كثير من هذه الممارسات، وأنا سوف أعرضها إن شاء الله.
أرجو من المخرج إعادة وضع الصورة للطفل الذي يحمله أباه. رجاء إعادة وضع الصورة.
نعم، هذه الصورة.
نعم، رجاء. هل يعقل؟ يعني نحن نشاهد أو نتكلم ونوجه كلامنا إلى جميع الأمهات وجميع الآباء.
هل ترضى الأم الحنون أن ترى ابنها بهذا المنظر؟ هناك شيء من الزخرف العاطفي الذي يوجه إليهن، والعاطفة هذه ممكن تؤثر. يعني في أحد القساوسة، هذه حقيقة تعتبر برمجة، أحد القساوسة أثر على 700 من أتباعه عاطفيا ووعدهم بأنهم إذا ماتوا سوف يدخلون الجنة، فوافقوه جميعا وماتوا، وضع لهم السم واختلهم. فهذا من الآن الزخرف العاطفي يقول لهم كل هذا من أجل الحسين، يعني الحسين لا يرضى ذلك يا أخي.
لا أعتقد أن هناك أم ترضى بهذا. يعني أنا أعتبره إجرام، إجرام بحق الإسلام. فاصل قصير ونعود لكم إن شاء الله، كونوا معنا.
قناة وصال، دليل وصولك للحقيقة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم بعد فاصل قصير، ونعتذر لجميع المشاهدين. نكرر كلامنا ونوجه هذا الكلام إلى جميع الأمهات وإلى جميع الآباء. هل ترضون بهذا الطفل الذي ينزف؟ هل هذا هو الإسلام أم هو جريمة؟ لا نريد أن نوجه الكلام إلى علماء الشيعة، بل نوجهه إلى أمهات الأطفال والآباء. هل يعقل؟ والقرار عندهم إن شاء الله. نأخذ كريم من إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيوة يا أستاذ كريم، تفضل.
يا ريت لو أمكن المخرج حتى أثناء المداخلات يعرض الصورة التي نعرضها الآن.
أرجو من المخرج إعادة عرض الصورة. اتصال آخر، كريم من إيران. طيب كريم من إيران قطع الاتصال. عبد الملك من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
أكلم الشيخ.
تفضل يا عبد الملك، تفضل.
أولا نشهد الله سبحانه وتعالى أنني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبك.
أنا بعض أن نحب كل الشيوخ ونتبعهم، وإن شاء الله نحن معكم بإذن الله.
الله يجزيكم الخير.
كبر الصورة.
والشيخ ثاني يا شيخ، في نقطة نحن ربما نكون قد غفلنا عنها، وهو اعتقادي ونظري أن هناك ارتباط بين الماسونية والمذهب الاثنى عشري. فلو لاحظنا يا شيخ أن الماسونية هي الذراع اليهودي لتحطيم الأديان، فأرهقوا
تقريبا وهو اكيد ارهق قبل الاسلام، وهي ظهرت قبل الاسلام، ارهق الدين النصراني الى ان اصبح النصارى يعبدون الصليب. وانا باعتقادي بان المذهب التشيع والله اعلم انه هو الذراع الماسوني الموجه للاسلام، الهدف منه تدمير معالم تدمير العقائد ونشر الافكار السيئه. وهم في حقيقه الامر لو لاحظنا يوحى لنا انهم يتبعون الشيطان ولا يتبعون غيره.
اخي كريم، سؤالك باختصار يا اخي كريم لو سمحت.
نعم،
السؤال باختصار لو تكرم.
انا ما عندي سؤال، بس انا اتمنى من شيوخنا الافاضل ان يركزوا البحث ويجدوا ترابط واضح بين التشيع الاثنى عشري والماسونيه في كثير من التعاليم. والله جزاكم خير. السلام عليكم.
بارك الله فيك.
السلام ورحمه الله.
جزاك الله خير. الاخ عبد الله من السعوديه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله.
الله يحييك. ممكن اكلم الشيخ الله يحفظك؟
تفضل استاذ عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله.
الله يحفظك ويوفقك وينصرك ويحفظك ان شاء الله.
الله يرضى عليك، جزاك الله خيرا.
عندي يا شيخ بعض التساؤلات ودي تكتبه وتطرحه باصرار على الشيعة.
تفضل يا استاذ عبد الله.
طبعا عاشوراء الان زعمهم من هذه عباده عمل صالح. هل فيه من الأئمة الاثنى عشر رضي الله عنهم أجمعين بعد الحسين كان يفعل ما يفعلون؟
طيب شكرا لك. عبد الله من المملكة العربية السعودية. بدر من البحرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
على السريع، أنا كنت أتابع الحلقة الماضية بخصوص اطروحات لكمال الحيدري، فعندي مجرد اقتراح بالطريقة اللي يطرح كمال الحيدري كلام من كتب أهل السنة مثل كتاب ابن تيمية وبخاري، فأتمنى من الشيخ أن يقوم بنفس العمل ولكن بصورة مرئية لكي يرى المشاهد الكتاب وكل شيء، ويكون الرد على الشبهة بالطريقة نفسها لكي تتضح الحقيقة وليس أكثر. فهذا مجرد اقتراح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
حقيقة أنا إن شاء الله أنا في نيتي أن أخصص حلقات لهذا الموضوع، وأنا مهتم به جدا جدا، وإن شاء الله تعالى سوف تراني أسبوعيا في حلقة خاصة للتدليسات التي يقوم بها الحياة
إن شاء الله. نأخذ اتصال آخر.
في حلقة أخيرة عملها
نعم.
عن التجتيم عند ابن تيمية، وحقيقة كذب فيها على ابن تيمية.
نعم نحن
ودلس وأوهم أن هذا كلامه. أنا عاجز سبحان الله. يعني
إن شاء الله في يوم هذا البرنامج يتم الرد على كمال الحيدري. نورة من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام.
يا أهلا يا شيخ.
يا أهلا وسهلا.
حياكم الله. الله يبارك فيكم.
جزاكم الله على خير وبالتزايا يا شيخ.
الله يحفظك.
يا شيخ أنا أحتك بالشيعة كثيرا، وقبل أيام وصلتني رسالة نصها التالي: عظم الله أجركم في مصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وأنا والله يا شيخ أعجب منهم، كيف يبكون على الحسين وهو شهيد، وللشهيد عند الله ما ليس لغيره. كما أنهم يقدمون علينا كذبا وافتراء أننا نصوم عاشوراء ويتهمون بأننا نصوم شماتة بمقتل الحسين، وهي كذبة معروفة نحن أهل السنة لماذا نصوم ذلك، ولكن هب أننا نصومه نقول بأن استشهاد الحسين، أليس الحسين شهيدا؟ بل أنه سيد شباب أهل الجنة، فهل يبكى على من هو في الجنة؟ والله إنهم هم الأولى بالبكاء على أنفسهم، فهم في خطر عظيم، إذ كيف يحبون الحسين وآل البيت ويخالفونهم؟ ويا شيخ أنا أود أن توجه كلمة، لأنا يعني قبل البرنامج أن يبدأ بدقائق أرسلت لما يقارب 20 من الأخوة الشيعة حتى يتابعوا البرنامج. أرجو يا شيخ أن توضح بأننا نحن أهل السنة والجماعة، والله لا نريد لهم إلا الهداية، ولا نواجه منهم إلا الشتم والسب واللعن، لا نجد الحجة.
لا شيخ،
دائما سب وشتم. ونود كلمة يا شيخ، وعذرا على الإطارة. والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تفضل شيخنا عبد الرحمن.
والله حقيقة أنا أقول ذلك أيضا، أنا أتوجه إلى الشيعة بأمر مهم، وهو أن هذه الطقوس بمناسبة الكلام على هذه الطقوس التي أنا أعتبرها مستوردة وأنتم سوف ترون الآن بالصورة هذا الضرب الذي ترونه هذا في مدن ليست إسلامية لا علاقة لها بالإسلام البتة هذه مناطق نصرانية ويفعلون الشيء نفسه فأنا من هذه المناسبة أنطلق لأقول للشيعة تنبهوا يعني هذه شعائر ليست فقط هذه الشعائر تم استيرادها لكم بل العقائد مستوردة العقائد أيضا مستوردة أمور كثيرة علم الكلام الفلسفة الشرك كذلك مستورد كذلك هذه الطقوس مستوردة لماذا؟ وهناك موقف عظيم نقف فيه أمام الله سبحانه وتعالى القضية واحد من اثنين يا أما نحن على الباطل يا أما أنتم على الباطل مش ممكن يكون اثنين على حق مش ممكن واحد منا على حق واحد منا نحن ولله الحمد صنا ديننا عن الفلسفة والمنطق وعلم الكلام صنا ديننا عن البدع البدع هذه هي التي تفرق المسلمين الآن إذا دخلنا مسجد واحد ابتدع بدعة في الدين سوف يتفرق الناس بشأنها هذا موافق وهذا لا يوافق هذا يتبع وهذا لا يتبعها لكن إذا ألزمناهم بالسنة هذا يزيد من وحدة المسلمين وتماسكهم وتعاضدهم هذا الذي ندعو إليه فالحمد لله ليس عندنا بدع لا نقبل بالبدع في الدين لا نقبل بالغلو والإطراء الذي آل بهؤلاء أن يسموا أنفسهم بتسميات لا علاقة لها بالإسلام تسميات شركية مثل هذا الرجل عبد الحسين الموسوي اسمه عبد الحسين عبد الأمير عبد الزهرة قد يقول قائل هم يقصدون بذلك الخدام أي خدام إذا كان موجود وأنت في بيته عم تخدمه خلاص إذا اشتراك عبده بصير عبده أما إذا باعك ما بصير عبده يعني القضية ليست عليها لا علاقة لها بملك اليمين ولا علاقة لها بالخدمة فلماذا ترتضي هذه التسمية هذا عنوان مثل ما نقول عنه يعني باللهجة اللبنانية نقول المكتوب مبين من عنوانه فلذلك أنا أقول تنبهوا وإياكم والتعصب والتحيز لأن هذا يقفل باب الصحوة يقفل العقل ويفتح باب العاطفة يعني يجعل الإنسان متحيز متعصب لا يقبل الحق هذا ما أقوله وجزاك الله خيرا
بارك الله فيك
هذه الصور التي نراها الآن هذه صور أخذت من أماكن نصرانية غير إسلامية تجدون نفس طريقة الضرب بالسلاسل والجنازير نعم نفس الشيء أبدا تماما والمصورون ليسوا مسلمين إذن الشيعة هل يغفلون عن هذه الحقيقة عن أن هذه الممارسات يفعلها أناس كفار مشركون وأن الكثير من النصارى لم يعودوا يعرفون بذلك أن هذا موجود في دينهم فإذا رأوا المسلمون يفعلون الشيء نفسه حقيقة أقول هذا من جملة ما يشوه به دين الإسلام وأنا أنادي العقلاء بالتخلي عن ذلك ولهذا السبب نجد أن مشايخ الشيعة في حرج شديد وتناقض عظيم لهذا الأمر سوف نسمعكم الآن تعالوا إن شاء الله يمشي معي الصوت نسمعكم الآن موقف مثلا لأحد مشايخ الشيعة وهو يقول
بعد مداخلة فراس من العراق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ فراس من العراق تفضل
ممكن أكلم الشيخ
تفضل يا فراس
ألو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
ممكن أكلم الشيخ
تفضل أحفظكم أنا أسمعك
أي ممكن أكلم الشيخ
تفضل
ممكن أكلم الشيخ
تفضل أخي الحبيب أعتقد أن هناك انقطاع عند فراس أبو يحيى من المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله
حياك الله ممكن مداخلة بسيطة مع الشيخ عبد الرحمن الطيار
حياكم الله
تفضل أخي الحبيب ولكن ضمن دقيقة لأن الوقت ضيق تفضل
أبشر أنا ثبت من قراءتي البسيطة وأنا رجل عامي أن الشيعة يفضلون علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت أكثر من قناة شيعية يقولون الحسين مسلم به فإنه أحسن وأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني أريد أسأل الشيخ عبد الرحمن ما معنى كلمة لاهوت الأبد الذي سمعناه مكررا للشيعة أثناء خروج أم علي من الكعبة وقالوا هذا لاهوت الأبد فاسجدوا له. فهذا سؤالي فقط للشيخ وجزاكم الله خير.
حياك الله، شكرا لاتصالك. مهدي من العراق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا مهدي، تفضل.
آخر عزيز، ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل حبيبنا.
تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا يعني احنا نتوسم بك يعني يصير النقاش علمي. يكون النقاش علمي يعني مثل ما يطرح قضايات الشيعة، مثل ما كمال الحيدر اللي يطرح لكم كتاب يفتحه وقدام الملأ العالم كله يشوفه ويقرأ منه. هذا حكيكم يعني مثل ما اثنين قاعدين بمقهى واحد دا يسولف على الله.
يا فراس
يعني ما غير مجد.
يا
بس خلا خدمة خلا خدمة شيخنا اخي المقدم احمد الورقه مثل ما
مهدي
نعم
مهدي اسمع يا مهدي اولا خاطب الشيخ بطريقه جيده، ثانيا اسمعني يا مهدي اسمعني، انا لم اقول انك قليل ادب حاشاك يا مهدي.
اسمع
حبيبنا، هل ترى ان الشيخ يعني ياتي بامور من راسه او من كتب تابعه للشيعة الاماميه؟ اجب على سؤالي لو سمحت، هل ترى الشيخ يأتي بكلام من رأسه أو يواجه بالكتب وكتب معتبرة عند الشيعة الإمامية؟ أجبني على سؤالي لو سمحت.
أخي الله يخليك، مثل ما أنطيت مجال للناس خلينا.
نعم سوف أعطيك كامل المجال، ولكن أجبنا على هذا السؤال.
ما شفت الشيخ يقرأ بكتاب، يقرأ من لابتوب أو من أوراق بيده.
جزاك الله خير. طيب المشاهد يحكم، تفضل. أكمل. واصل يا مهدي، واصل تفضل.
اكمل
تفضل.
هاي الصور اللي تطلعونها مال اللطم والزنجيل والتطبير هاي موجوده على الفضائيات، يعني مساجد الشيعة بالشارع. لا هي ببيوت مظلومه ولا هي يعني من من بالغرف او بالسراديب او بالحسينيات، ما يعني هذا شيء مو جديد، ما في شيء جديد. احنا نحكي مثلا ناقش التوحيد، توحيد حسب ما عند الإخوان السلفية.
نتكلم في التوحيد يا مهدي.
سوف نتكلم عن ذلك إن شاء الله. كن معي يوم الأحد إن شاء الله يا مهدي. كن معي يوم الأحد إن شاء الله. سوف نسمعك ما يزيد عن نصف ساعة من كلام الشيخ الحيدري، وهو ينهى عن الاعتقاد أن الله واحد. هذا هو الذي بلغ به أن يعتقد أن الله واحد، ليس من حيث العدد، لا يجوز، هو كفر أن تقول أن الله واحد.
سوف نتكلم يا مهدي. اسمع يا مهدي اليوم، اسمعني يا مهدي، اسمعني، اسمع حبيبي. اليوم حلقة مختصة في عاشوراء بين السنة والشيعة. هل لدي نعم أنا أتكلم معك، هل لديك سؤال حول هذه الحلقة؟ أما من ما تكلمت عنه سوف يطرح في الأسبوع القادم. نعم.
هل عاشوراء من أصول الدين عند الشيعة يتعبدون بها؟ هل هي مقابل التوحيد والنبوة والإمامة والعدل؟ هل عاشوراء من أصول الدين؟
لا ليست من أصول الدين، لكن عفواً لكن استيراد طقوس الكفار والهندوس هذا حينئذ يدخلنا في أصول الدين، لأنكم تدخلون علينا طقوس النصارى واليهود والهندوس. والآن سوف أسمعك من كلام مشايخك ما يثبت ذلك. الشيخ حسن الصفار يقول أن هذه من طقوس الهند دخلت على المسلمين أول شيء في إيران، ثم بعد ذلك دخلت إلى العراق وغيرها.
هو يسأل سؤال بأن هل عاشوراء من أصول الدين، ونحن نقول له اسمع يا مهدي، يقول هل عاشوراء من أصول الدين؟
من أصول الدين بمعنى الفرح بنصر الله لموسى وإغراق فرعون. لا يجوز بعد هذا النصر الكبير أن تغلب على هذه الحادثة حادثة أخرى تلغي فرح المؤمنين بنصر الله لموسى وإغراق فرعون. هذا ما نقوله. والآن إذا كنت تتكلم عن اسمح لي أكمل. إذا كنت تقصد بذلك الصيام، لا ليس من أصول الدين، هذا شيء وقد بينا أنه موجود في كتبكم، وقد قال الخوئي من شاء صام عاشوراء ومن صام أفطره.
رصيدي راح يخلص وما حصلت على زبدة.
ما حصلت على الزبدة لأنك لا تريد.
ماذا يريد؟ أنا الآن ما فهمت ماذا تريد.
أنت تريد أن توضح. أنت تريد يا مهدي، أنت تريد أن توضح.
عاشوراء من أصول الدين.
هذه الفكرة فقط، هذه الفكرة فقط التي أردت أن توصلها للمسلمين بأنها العاشوراء هي من أصول الدين.
أنا أجيب على ذلك، بارك الله فيك. هي من أصول الدين. إذا تناولنا فيها هذه البدع التي تحدث باسم الحسين وباسم محبة أهل البيت، نعم تدخل في أصول الدين، لأن من أصول الدين أن لا ندخل على هذا الدين بدع وطقوس وشعائر الكفار. نعم. أما من حيث علاقتها بالصيام، حكم الصيام، فهي مستحبة ومن هذه الزاوية لا تتعلق بأصول الدين. والسلام عليكم. والآن نريد أن نسمع الناس بعض الأمور المهمة التي أرى أن لا تفوتنا في هذه الحلقة، وقد بقي منها الشيء القليل على ما أعتقد.
ممكن نأخذ أحمد ونستكمل. أحمد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك مباشرة في أقل من دقيقة، تفضل أخي أحمد.
حياك الله. في ملاحظة، سؤال إن شاء الله اسمح لي، أعطني دقيقتين.
تفضل.
الأستاذ الكريم، الشيعة يعيبون علينا أننا نصوم يوم عاشوراء ويعبرون أننا نفرح بمقتل الحسين.
نعم.
وهم يفطرون بذلك ويذبحون الذبائح وتكثر الولائم في الحسينيات.
نعم.
فالذي يعبر عن الحزن من يصوم مثلا، لأن الصيام فيه عطش وجوع بخلاف الذي يأكل.
نعم.
فأظن الذي يكثر من الولائم وذبح الذبائح وتوزيع سائر الأطعمة في الحسينيات، هذا يعبر عن فرح. أما الحسين مثلا مات عطشانا. نعم. جوعانا. فهم يعيبون علينا الصيام في عاشوراء. هذا نقطة. النقطة الثانية الطقوس التعبدية في الحسينيات، يعني عقلا لو الإنسان يحكم عقله، أنا رأيت مناظر في الحسينيات، هناك أناس يخلعون الملابس ويضربون الصدور. هذا دين؟ هذا مذهب؟ يعني عقلا لو الإنسان حكم عقله، تخلع الملابس وتضرب الصدور وتلطم الخدود
عندهم. يا أحمد بارك الله فيك،
أكان عبادة.
أخ أحمد،
سؤال بس باختصار.
معلش، هو سأل أنه موضوع ظاهرة التعري. ظاهرة التعري في هذه المجالس، هل من العقل؟ هل هي من العقل؟ هل تقبل؟ الجواب أنه ورد فيها فتوى بالجواز. يا ريت تصفي عندك توطي الصوت.
طفي التلفزيون يا أحمد من عندك،
لأني أسمع صوتي في تلفزيونك الآن. في هذا الكتاب صراط النجاة للخوئي، انظر هذا الكتاب صراط النجاة للخوئي. نعم. في هذا الكتاب بارك الله فيكم لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين أبو القاسم الموسوي الخوئي، مع تعليقات وملحق لسماحة آية الله العظمى الميرزا الشيخ جواد التبريزي، الجزء الثاني المعاملات، طباعة دار المحجة البيضاء ودار الرسول الأكرم صاد. طبعا ما أنا ما مش أنا يقول صاد، هني كاتبين صاد، أنا أقول صلى الله عليه وسلم. في هذا الكتاب ورد في السؤال رقم 1582، هل يجوز خلع الثياب للعزاء؟ الجواب من الخوئي، نعم لا بأس به. التعري من الثياب للعزاء، نعم لا بأس به. طبعا لعل حتى الشيعة يلاحظون أنه في الأسئلة في كتب الفتاوى الجواب يأتي مجمل جدا، مجمل، وإما أن يقول لا بأس به، نعم في مفترض السؤال نعم أو لا، أجوبة مجملة جدا غير مفصلة، ولا يقولون فيها بدليل قوله تعالى كذا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما في، لا بأس، نعم، لا، خلاص، هذا آية الله العظمى. شو لك بعد أنت؟ إذا كان هو اسمه آية الله العظمى، أنت شو خصك أنت تطلب الدليل ولا ماذا؟ بركي جاب لك دليل وخدعك وأنت ما كما قال أحدهم، ما أدراك أني أتيك بدليل وألبس عليك ولا يكون صحيحا وأنت لا تدري. إذن اقبل كلامنا وانتهى. فهنا يقول لهم نعم لا بأس به. الله عليكم هذا يعقل؟ وهذا من كبار مشايخ الشيعة الخوئي، يجوز خلع الثياب للعزاء. تفضل. أما
معنا سعد من الكويت، ناخذ آخر اتصال. سعد من الكويت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي سعد.
أول شيء أحيي الشيخ عبد الرحمن دمشقية وأشهد الله على حبه،
أحبك الله،
وكفى ووفى، ولكن بما أن الوقت ضيق وحيك كذلك أخي المذيع. قبل نصف ساعة إحدى القنوات، قنوات الرافضة وهي الأنوار، مباشرة من 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 النجف يقول اللي بما يسمونه رادود: يا مالكي لا تحتار، افتح لنا خط النار. هذا مجمل التخطيط الصفوي المجوسي واستراتيجيته لقدام. يا مالكي لا تحتار، افتح لنا خط النار. خط النار على من؟ علينا نحن؟ أنا ما ودي أتكلم كلام في السياسة، افتح خط النار، نحن في الواجهة.
سؤالك باختصار لو سمحت.
اختصار مجرد، حبيت بس أنبه على هذه النقطة لأن الوقت ضيق، ولا الكلام كثير. والشيخ كفى ووفى، والله يبارك فيه ويحفظه ونحبه في الله.
شكرا لك، أحبك الله يا أخي سعد،
ونقدر لك شعورك.
شكرا لك، الله فيك. شكرا لاتصالك، ونعتذر جدا من جميع المشاهدين الذين تم اختصار وقتهم وذلك لضيق الوقت. فضيلة الشيخ عبد الرحمن دمشقية، نعتذر منك أيضا. وهناك استدلال فيديو أعتقد.
نعم، قبل الفيديو أنا أريد أن أعرض موقف علماء الشيعة من قضية ما يسمى بالتطبير.
نعم،
التطبير يعني الضرب، إدماء الرأس، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ حقيقة أولا السيستاني ناشده كثير من الناس: أرجوك يا سيستاني أعطينا فتوى، يجوز ولا ما يجوز؟ لم نجد جوابا. اعترض على فتوى صدرت باسمه، وقد صدر تكذيب لها في أنه لا، هذا غير صحيح، أنا ما أصدرت فتوى موافقة للتطبير. لكنه ما عقب على ذلك بكلمة في إبداء الموافقة وعدم الموافقة، يعني الناس بدون يعرفوا. كثير من عقلاء الشيعة يناشدونه حتى في الإنترنت، يعني رسالة مفتوحة هناك في الإنترنت، رسالة بعنوان: رسالة مفتوحة إلى آية الله السيستاني، أرجوك أعطينا موقف واضح، بين لنا هل يجوز هذا ولا لا يجوز.
شيخنا عبد الرحمن، دقيقة وينتهي الوقت، كيف نستطيع أن نختم هذه الحلقة؟
والله بدقيقة. إذن يحتاج إلى قسم أو كلمة أخرى، أو يخصص جزء من البرنامج القادم، لأن نعم، حقيقة ما بينا شيء.
نعم،
الذي أريد أن أقوله
العكس، استفدنا جدا يا شيخ.
نعم، في هذه الدقيقة نرى أن مثلا الشيعة يقولون هنا، التبريز يقول: اللطم وإن كان من الشديد حزنا على الحسين من الشعائر المستحبة، مع أن الخوئي أفتى في نفس الكتاب على ما أذكر أنه لم يرد شيء في ذلك، لا دليل على التطبير. حسن الصفار يقول مستورد من الهند، التبريزي يقول هذا معتبر لدخوله تحت عنوان الجزع الذي دلت عليه النصوص المعتبرة. وين النصوص المعتبرة؟ هل هناك من نصوص معتبرة صحيحة تبرر مثل هذا العمل المشوه لدين الإسلام؟ اللي عنده شوية دم زائد وبده يصرفهم لوجه الله عز وجل، هناك مصابون بأمراض، هناك عندهم حوادث، عندهم، تبرعوا بهذا الدم لهؤلاء، ولا تهريقوا هذا الدم، هذه الدماء، بما لا يعود عليكم بالأجر، بل يعود على الإسلام بالضرر، مش بس على أجسادكم، على الإسلام نفسه بالضرر، لأنه مشوه لدين الإسلام. والكلام له بقية، ولا أعتقد أن هذه حلقة تكفي لهذا الموضوع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدمشقية. نحن نعلم أن هذه الحلقة الوقت ليس بها كافي، ولكن نعد بإذن الله ونعد المشاهدين بأن هناك حلقة أخرى نتكلم بها بأوسع وبشكل أوسع،
يعني ترتيبات معينة تعرض على الشاشة
إن شاء الله. إن شاء الله
بإذن الله تعالى.
إذا لا تنسوا قبل أن ننتهي self-flagellation
عزائي المش... نعم
self-flagellation ابحثوا وسوف تجدون الدليل. أخو يقول ما في دليل، طيب من أين أتيتموه؟ هذا العنوان سوف يبين لكم من أين ورد عليكم وهو من عند النصارى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدمشقية. كما ننوه على جميع المشاهدين بضرورة متابعة برنامج تحت المجهر يوم الأحد القادم في تمام الساعة 9:30، ونكرر شكرنا لإدارة والقائمين على هذه القناة الطيبة لتقديمهم لهذه الحلقة الطيبة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.